إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فما له من مضل، ومن يضلل الله فما له من هاد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نعبده ونشكره ولا نكفره، نثني عليه ونتوكل عليه، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وكشف الغمة، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه على هذا النبي العظيم، على هذا الرحمة المهداة، على هذا النعمة المسداة، صلاة وسلاما دائمين سرمديين إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله تبارك وتعالى والإنابة إليه، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، عباد الله، تبكي القلوب ألما ويختفي الدمع ويخرج الدم ينساب من العيون بدلا من الدموع، ألما وحزنا على ما يتعرض له الإسلام اليوم. لقد بنيت أمة الإسلام اليوم ببلايا ورزايا لم تبل بها في يوم من الأيام. ما زالت الأمم تتداعى علينا تداعي الأسلة على قصعتها، فاستباحوا بلادنا وسلبوا مقدساتنا وقتلوا رجالنا وأسروا شبابنا ويفتنوا بل وقتلوا أطفالنا. ما زال بهم الحال إلى أن رأوا فينا من الضعف والذلة والمهانة أن نالوا من نبينا عليه الصلاة والسلام. أهكذا وصل الحال يا أمة الإسلام؟ أهكذا وصل الحال يا أمة المليار؟ نبيكم عليه الصلاة والسلام يشتم جهارا نهارا، ألا من غضبة لله تبارك وتعالى يرعوي فيها الظالم عن ظلمه ويكف فيها الباغي عن بغيه؟ نعم، أمة الإسلام ينبغي أن نتخذ الموقف الإيجابي الأفضل تجاه هذه الهجمة على نبينا عليه الصلاة والسلام. وإن أول ما نتداعى له أمام هذا العدوان أن نعظمه عليه الصلاة والسلام في صدورنا، أن نجعله الأسوة الحسنة لنا، أن نجعله كما أراد ربنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ونحن ممن يرجو الله واليوم الآخر. لذلك علينا أن نقتدي بحبيبنا عليه الصلاة والسلام، أن نجعل أول غضبتنا لله تبارك وتعالى أن نعظم هذا الحبيب الشفيع، وأن نلتمس آثار سنته وطريقه وهديه ومنهجه، فنتمسك به، فيكون ذلك أول ردنا على أعدائنا. وليس هذا هو الواجب الوحيد علينا، فإن الواجب علينا أن نستغل الفرصة لنعلم الناس ما جهلوا من عظمة حبيبنا عليه الصلاة والسلام، أن نعلمهم مبادئه، أن نرشدهم إلى منهجه عليه الصلاة والسلام، حتى تعلم الدنيا مسلمها وكافرها أي رجل هو محمد عليه الصلاة والسلام، أي رجل ذاك النبي العظيم الذي حرك الدنيا فأقامها على منهج الله تبارك وتعالى، أي رجل ذاك العظيم الذي جاء إلى أمة متفرقة، إلى أمة تعبد الحجر والشجر، فإذا به في سنوات معدودات يجعلها أعظم أمة على مر التاريخ. إذا به عليه الصلاة والسلام يسمع منها أمة عظيمة قادت الدنيا زهاء 10 قرون، قادت المجد وأمسكت بأطرافه، إنه حالها عندما اقتبست من محمد عليه الصلاة والسلام. إن المقاطعة لمنتجات هؤلاء القوم هي نوع من التعبير والتضامن لأمة الإسلام، هو نوع من التعبير عن غضبتكم لله ولرسوله. أما يستطيع الواحد فينا أن يستغني عن أجدادهم وأجدادهم وأبطالهم؟ أما يقدر الواحد فينا أن يستغني عنهم جميعا؟ إذا لم نقم لله عز وجل بالصيام عن أجدادهم وأجدادهم فإنه لا خير فينا أمة الإسلام. نعم، أي غيرة عندنا على رسولنا عليه الصلاة والسلام؟ والصحف الأوروبية تتبارى وتعطي المكافآت لمن يأتي بأكثر سخرية من الآخر على نبينا عليه الصلاة والسلام. إن هذا أقل الواجب تجاه نبينا عليه الصلاة والسلام. فما منا إلا وهو يزعم محبته، فيا من أحب محمدا عليه الصلاة والسلام كن إيجابيا في محبتك، كن إيجابيا في محبتك، واترك من أجل محمد عليه الصلاة والسلام بعض ما تبتى عليه في فطورك أو غدائك أو عشائك، لتكون بذلك معبرا عن غضبتك لهذا النبي العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى نعبر بشكل إيجابي عن غضبتنا، فإني أود أن أتحدث بعض خطب عن هذا النبي العظيم، لتعلم الدنيا أي رجل هو ذاك الذي نالوا منه. إنه الرجل الذي وصفه ربه تبارك وتعالى فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. صفات هذا النبي ينبغي أن نسمعها نحن فنجعل منها قائدا يقودنا إلى جنات النعيم، وينبغي أن تسمعها الدنيا حتى تشعر بخزيها وعارها وشنارها حين تحدثت عن الرجل العظيم، عن سيد الأولين وسيد الآخرين، عن محمد صلى الله عليه وسلم. حديث اليوم عن صفة من صفاته صلى الله عليه وسلم، هذا الذي وقف بين أصحابه يوما فقال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. أخبره الله عز وجل أنه ما وطئ الثرى من نبي ولا رسول ولا إنس ولا جن إلا وهو سيده عليه الصلاة والسلام. لكن انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: ولا فخر. إنه مع سيادته للدنيا فإنه يسود فيها على خلق عظيم، يسود فيها وهو يملك خلقا عظيما لا يملكه إلا السادة الحقيقيون، ألا وهو التواضع. ولا فخر، لا أفخر عليكم بذلك، لولا أن الله أمرني أن أخبركم بذلك ما أخبر. أنا سيد ولد آدم ولا فخر. رأى عليه الصلاة والسلام، رأى بعض أصحابه وهم يمدحونه ويطرونه عليه الصلاة والسلام، فقال نبي التواضع والرحمة: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. عليه الصلاة والسلام خشي أن يؤدي إطراء الصحابة له عليه الصلاة والسلام أن يجاوزوا فيه حده، لذلك عليه الصلاة والسلام يعطيهم درسا في التواضع: فقولوا إنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. وذات يوم دخل عليه بعض أصحابه فقال معظما له عليه الصلاة والسلام: يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا. فقال الرحمة المزداة: يا أيها الناس، عليكم بتقواكم، ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. إنه يتباهى بمنزلة العبودية لله تبارك وتعالى، ويأمرنا ألا نرفعه عنها تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. اسمع إلى درس التواضع وانظر هل يسمع أولئك الذين يدعون العظمة في يومنا هذا ما يسمعه عظيمنا عليه الصلاة والسلام. يقول أبو رفاعة: دخلت المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه. يقول أبو رفاعة: فنزل النبي عليه الصلاة والسلام من على المنبر وأتى بكرسي. يقول أبو رفاعة: حسبت قوائمه من حديد، فجلس إلي يعلمني الدين. رجل يسأله وهو في الخطبة فيقطع خطبته ليلبي نداء هذا الرجل الغريب، فيجلس إليه فيعلمه دينه، فيجلس إليه ما شاء الله، ثم صعد منبره فأكمل خطبته عليه الصلاة والسلام. أي رجل هو؟ من ذا الذي يستعد أن يترك الآخرين، أن يترك ضيوفه ومستمعيه ليتحدث إلى رجل غريب؟ لو كان غيره لقال: اصبر حتى ننتهي. لكنه عليه الصلاة والسلام يعز عليه وقد طلبه رجل غريب إلا أن يلبي نداءه. كان إذا جلس بين أصحابه لا يعرف من بينهم، فهو يجلس كسائرهم، حتى أن الرجل يدخل فلا يعرفه فيسأل: أيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يحب عليه الصلاة والسلام أن يجلس بين أصحابه معظما، فلا يجلس على أفضل مجالسهم، ولا توضع له أفضل الأرائك، إنما يجلس كسائرهم، بل كان يجلس حيث انتهى به المجلس صلى الله عليه وسلم، ولا يرضى أن يتصدر مجلسهم عليه الصلاة والسلام. ولما خرج عليه الصلاة والسلام إلى غزوة بدر، خرج الصحابة وعندهم قلة من الزاد وقلة من الراحلة، فكان كل ثلاثة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يركبون على راحلة واحدة، فيمشي اثنان ويركب واحد فيتعاقبون عليها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يركب مع علي وأبي لبابة على راحلة واحدة، فإذا صار دور النبي عليه الصلاة والسلام في المشي قال له علي وأبو لبابة: يا رسول الله، ابق مكانك ونحن نمشي. عز عليهم أن حبيبهم عليه الصلاة والسلام يمشي برجليه وواحد منهما راكب على الدابة، فكان عليه الصلاة والسلام إمام التواضع والزهد والتقوى، كان يقول: ما أنتما بأقوى مني، وما أنا بأغنى عن الأجر منكما. أنا أحتاج إلى الأجر، وما أنتما بأقوى مني وقدرة على المشي. لذلك كان يمشي عليه الصلاة والسلام، ولو كان غيره لفرش أمامه الديباج ولا حمل فوق الرؤوس والأعناق، لكنه محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، سيدهم في التواضع صلى الله عليه وسلم. ويوم الخندق قام عليه الصلاة والسلام قام يحفر الخندق مع أصحابه كما يحفرون واحد منهم لا يقضي عليه الصلاة والسلام أن يجلس منهم مجلس المتفرج فكان ينقل التراب يقول البراء رضي الله عنه ولقد رأيته وارى التراب بطنه أي أن بطنه كساها بطنه الشريفة كساها التراب وهو يحفر الخندق مع أصحابه ويحمله بعيدا عن الخندق وهو يقول عليه الصلاة والسلام والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. خرج بعض أصحابه في طريق لهم فحان وقت الطعام فقام كل منهم يصنع شيئا في إحضار هذا الطعام وإعداده فقال عليه الصلاة والسلام وعلي جمع الحطب. وعلي جمع الحطب ما الذي يضير محمدا عليه الصلاة والسلام وهو سيد ولد آدم؟ ما الذي يضيره أن يعمل مع أصحابه في خدمة نفسه؟ بل تروي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقد سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إجابة موجزة شافية كافية كان خلقه القرآن. كان في بيته يعمل في مهنة أهله كسائر الرجال يثني ثوبه ويقصف نعله. نعم هذا ما كان يصنعه عليه الصلاة والسلام فما كان يأنف ولا يتكبر على كثير مما يتكبر عنه الذين لا أستطيع أن أصفهم بأنهم من العظماء لكنهم مع ذلك يستنكفون عن هذا. أما سيد ولد آدم فلا يستنكف من شيء عليه الصلاة والسلام كما يعيب الرجل أن يجلس مع زوجته فيساعدها في بعض شؤونها. محمد عليه الصلاة والسلام إمام التواضع كان إذا دخل إلى مجلس لا يسمح لأحد من أصحابه أن يقوم من محله. لماذا؟ إنه التواضع. يقول بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما كان شخص أحب إليهم أن يقوموا له من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. إنه يكره أن يقام له عليه الصلاة والسلام. بل لما كان عليه الصلاة والسلام في مرض موته صلى عليه الصلاة والسلام وهو جالس وصلى الصحابة خلفه قياما فلما سلم عليه الصلاة والسلام قال لقد كدتم تفعلون بي كما تفعل الأعاجم مع ملوكها فإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. إنه يكره هذا المنظر أن يكون متميزا عن أصحابه عليه الصلاة والسلام أن يظهر في أبهة وعظمة اعتاد الناس أن يروها عند الأكاسرة والقياصرة فما كان عليه الصلاة والسلام من الأكاسرة ولا من القياصرة إنما كان محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم هذا حاله وحال أصحابه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام ماذا نقول وماذا ندعو ونحن نتحدث عن صفات محمد عليه الصلاة والسلام؟ إننا إذا اتصفنا بصفاته عليه الصلاة والسلام نكون قد حققنا أكبر نصر لهذا النبي العظيم في تلك الهجمة التي تستهدف نبينا عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يرينا في أعداء محمد صلى الله عليه وسلم يوما أسودا كيوم فرعون وقارون وهامان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، حبيبنا عليه الصلاة والسلام يقول: لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع لقبلت. والكراع إخوتي الكرام هو ما دون الكعب من الدابة، أي هو حافرها. لكنه عليه الصلاة والسلام لو دعي إلى طعام ليس فيه إلا الكراع لأجاب الدعوة، ولو أهدى إليه واحد من الناس هذا الكراع الذي لا قيمة له والذي لا يأكله الناس، لو أهدي إليه مثل هذا لقبله عليه الصلاة والسلام. إنه إمام التواضع، إنه رسول البشرية وقدوتها صلى الله عليه وسلم. لكن تواضعه عليه الصلاة والسلام ما منع الهيبة أن تكون في صدور أصحابه له صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا يهابونه لما كساه الله تبارك وتعالى من حلل الجلال والجمال، فكان واحدهم لا يطيق أن يملأ وجهه من النبي عليه الصلاة والسلام. بل قال بعضهم: والله لو قيل لي صف محمدا عليه الصلاة والسلام لما قدرت على ذلك، فإني لم أتمعن وجهه عليه الصلاة والسلام. هيبة جعلها الله عز وجل في صدورهم لهذا النبي العظيم. دخل عليه رجل يوما فجعلت ترتعر فرائصه أمام النبي عليه الصلاة والسلام، كيف لا وهو يقف أمام سيد البشرية، كيف لا وهو يقف أمام عظيم البشرية، كيف لا وهو يقف أمام من أحبه الله واجتباه وفضله على سائر الخلق. جعل الرجل ترتعب فرائصه، فهل سر النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل سر بأن واحدا من أصحابه يخافه كما يصنع الضعفاء؟ أبدا. جعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: هون علي فإني لست بملك، لا تخاف لا ترعوني فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، كانت تأكل القديد بمكة، والقديد هو اللحم المجفف، أي إنما أنا مسكين وأمي امرأة مسكينة لست بملك، فعلام تهابني. نعم، إنه خلق محمد عليه الصلاة والسلام أستاذ التواضع، بل أستاذ كل خلق كريم. يقول عبد الله بن عوفة وهو يصف النبي عليه الصلاة والسلام: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر، يكثر من ذكر الله عز وجل، ويقل اللغو، قليل اللغو عليه الصلاة والسلام، ويطيل الصلاة، ويقصر الخطبة، ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين. ولا يأنف عليه الصلاة والسلام، لا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة، ولربما جاءته امرأة وفي عقلها شيء فقالت: يا رسول الله أريدك لحاجة، فقال: يا أم فلان انظري أي سكك المدينة شئت حتى أقضي لك حاجتك. فلربما وقف مع هذه المرأة ساعة أو بعض ساعة وهو يستمع إلى شكواها وفتواها فيجيبها عليه الصلاة والسلام. إنه بعض أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. فهل ترانا أمة الإسلام؟ هل ترانا نقتبس هذه الأخلاق فيعيشها الواحد فينا مع أهله، ويعيشها مع جيرانه، ويعيشها مع مجتمعه؟ ثم هل ترانا هل ترانا نري الدنيا هذه الأخلاق التي نتحملها ونتعلمها من محمد عليه الصلاة والسلام؟ فترى الدنيا هذه المنارة الشامخة، فترى كل منا تلميذا من تلاميذ مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يريدنا حوضا، وأن يرزقنا شربة هنيئة مريئة من يده الشريفة المباركة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلوا وسلموا عباد الله على هذا النبي العظيم وهذا السيد الرؤوف الرحيم. فقد سبقكم ربكم إلى الصلاة والسلام عليه فقال لكم معلما ومذكرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم لبيك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب السماوات والأرض وما فيهن، اللهم خالق السماوات والأرض ومن فيهن، اللهم مالك الملك وما فيه من دابة أو طير أو إنسان. اللهم نسألك يا رب باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجب وإذا استنصرت به نصرت، نسألك يا ربنا باسمك الأعظم، نسألك أن تنتقم لنبيك وحبيبك عليه الصلاة والسلام. اللهم من آذانا في نبينا ورسولنا وحبيبنا وقدوتنا، اللهم سلط عليه يدا من الحق حاقدة حاصدة تستأصل جذوره وتريح العباد من شروره. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم ما تقر به أعيننا وما تشفي به صدورنا وما تذهب به غيظ قلوبنا، إنك وحدك القادر عليه. اللهم يا رب يا رحمن يا رحيم، نقرأ لك اللهم في نحور هؤلاء ونعوذ بك يا رب من شرورهم. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم يا رب أحدا. اللهم كما آذونا في نبينا فسلط عليهم دابا من الأرض تؤذيهم، اللهم كما آذونا في نبينا فسلط عليهم جندا من جندك، إنه لا يهزم جندك وإليك الأمر وحدك. اللهم بك أنزلنا حاجتنا، اللهم بك أنزلنا بعثتنا، اللهم بك أنزلنا ذلتنا. اللهم يا من لا يرد سائله، سألناك فأجبنا، دعوناك فلا تردنا. اللهم أنخنا مطايانا ببابك فلا تطردنا يا ربي عن جنابك، سألناك فأعطنا، وما قصرت عنه مسألتنا في حق هؤلاء فابتدرنا به انتقاما لنبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.